بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 89 على 1.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبردتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن حكمة من اختيار الوجه الحسن، وهل لذلك علاقة في التفاؤل أو التشاؤم؟
نعم، كون الرسول الذي يرسل بريدا، وحض الرسول عليه السلام أن يكون حسن الوجه، هو من باب التفاؤل، وليس معنى ذلك تفضيل من كان حسن الوجه عند الله عز وجل على من كان قبيحه، وإنما هذا من باب التفاؤل. وكما قيل: تفاؤلوا بالخير تجدوه. وتفاؤل أمر مرغوب فيه بخلاف التشاؤم، فهو من هذا القبيل، ولا يعني تفضيل الحسن الوجه على قبيحه، لأن التفاضل عند الله تبارك وتعالى إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا معنى قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أو ما نطيل الآن نخرج عن السؤال اختصارا، هذا جواب هذا السؤال. نعم،
هذه أسئلة في التفسير.
قل: هل يجوز وصف الرب سبحانه وتعالى بأن له عينين كما نقل عن بعض السلف؟
أعتقد ذلك، لأن النصوص واضحة في ذلك بعد القرآن الكريم: إنك بأعيننا. فقصة حكاية الرسول عليه السلام الدجال وخروجه في آخر الزمان، وقوله عليه السلام: إني يعني واصف لكم معنى الحديث. نعم، لا بس هو يقول في قبل أن يقول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يقول: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني محذركم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وأشار في بعض الروايات عليه السلام إلى عينه. كون الرسول يصف الدجال بهذا العيب وهو العور، يستلزم أن الله عز وجل الذي نزهه عن العور أن له عينين. ومن هنا وأمثاله قال من قال من السلف بأن له عينين. والآية التي قلنا أو ذكرناها آنفا: إنك بأعيننا، هي بلا شك، وإن كان ليس المقصود يعني في أعيننا كما يظن بعض المعطلة والمؤولة، وإنما أنت تحت مرآنا وتحت بصرنا وتحت عنايتنا. وإن كان هذا المعنى هو المقصود، لكن ذلك يستلزم إثبات هذه الصفة لله عز وجل. فأنا أعتقد بما جاء عن بعض السلف كما ذكرت.
لأن شيخ نقل عنك أنك التقيت في المرة الأخيرة مع بعض المشايخ وسئلت هذا السؤال، فأجبت بأن الله سبحانه وتعالى له عين، فهذا كذب يعني خطأ يعني نقل عنك.
كيف إيش
أحد الإخوة؟
لا فهمت عليك، لكن أنا أسأل إيش الفرق بين ما قلته الآن وما بلغكم؟
بلغنا أنك تقول أن الله سبحانه وتعالى عين واحدة.
الآن كلمة واحدة ظهرت الكذبة.
فأقول يعني أنه
هذا كذب.
السؤال الثاني يقول: ينقل عن الإمام أحمد أنه يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك وما رأيكم؟
أما صحة ذلك على طريقة الحديثية فلا نستطيع إثباتها، وليس كل قول ينقل عن إمام من أئمة المسلمين بإمكاننا أن نثبته على طريقة علماء الحديث، ولكن لا يسعنا إلا أن نعتمد على العلماء الذين سبقونا زمنا وعلما، لا يسعنا إلا أن نعتمد عليهم فيما ينقلونه من أقوال ومن روايات حتى يتبين لنا خطأهم في ذاك النقل. كون الإمام أحمد رحمه الله أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أنني قرأت ذلك قديما في رسالة توسل الرسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو ينقل ذلك كقول الإمام أحمد، ومستنده في ذلك حديث الأعمى. وكما قلت آنفا، ما دام أن ابن تيمية ينقل ذلك وهو موضع للثقة والاعتماد عليه فيما ينقل، نحن نقول بما نقل حتى يثبت عندنا ضعف ما نقل. هذا بالنسبة لجواب السؤال، لكني أريد أن أذكر شيئا مهم في اعتقادي بالنسبة لمثل هذا القول. لا علينا ولا ضرر علينا أن يثبت عن الإمام أحمد هذا القول أو أن لا يثبت، كلاهما بالنسبة إلينا سواء، ذلك لأننا لسنا أحمديين، وإنما كما سبق أن قلت آنفا نحن نقدر هؤلاء الأئمة ونجد لهم ونستفيد من علمهم ومناهجهم، لكننا لا نسلم قيادة عقيدتنا وأفكارنا لهم إلا من تبين لنا أن الحق معهم. فإذا إذا كان هذا النقل من ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه كان يجيد ذلك، وأن دليله في ذلك هو حديث الأعمى، وحين دراسة حديث الأعمى يتبين أنه لا يفيد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشروع في نفس كتاب ابن تيمية المذكور آنفا، وكما كنت زدت بيانا في رسالة التوسل أنواعه وأحكامه. الحديث حديث الأعمى كله يدور على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يجوز لنا أن نقول بأنه يجوز التوسل الآن بالرسول، لأنه لا يمكن أن نبلغه ما الذي نحن نريد منه أن يدعو لنا ربه، ولا نحن نستطيع إذا هو دعا مثلا في حالة البرزخ أن نعرف أنه دعا. فالقضية أي حديث الأعمى لا علاقة بحياته عليه السلام ولا علاقة لها بوفاته.
أحسن الله إليك شيخ. يقول السائل: ما هو توجيهكم لكلام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء عندما ترجم لبعض الصالحين نقل عن حال قبورهم أنه يتوسل بها وأنها ترياق ولم يتعقب ذلك؟
لعل هذا كان قبل أن ينضج في علم العقيدة والتوحيد، ممكن أن يكون الأمر كذلك، وممكن أن يكون من سرعة الكتاب والتأليف أن لا يتنبه للمحظور الذي يترتب من حكاية الواقع. والجواب أيضا كما قلنا عن ما قيل عن أحمد أيضا نقول عن إمام الذهبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما تأويل الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية إلى وما أنزل على الملكين ببابل؟
لا شك أنه الآية فيها خلاف عند العلماء علماء التفسير، لكن الذي يعني ترجح لدي أنا شخصيا بأن ما هنا ليست نافية بل هي موصولة، أي أن الله عز وجل أنزل الملكين ليعلموا الناس السحر حيث كان السحر طغى وانتشر في ذلك الزمان واختلط أمره في بعض المعجزات التي كان يأتي بها بعض الأنبياء، كمثل قصة السحر مع موسى عليه الصلاة والسلام حيث أراد فرعون على يدي السحرة أن يضلل الشعب عن دعوة موسى الحق بأنه ما جاء به إنما هو السحر، ثم كما نعلم أن الله عز وجل قضى على عمل السحرة وأسلموا وأمنوا بالله رب العالمين، فكان علمهم بالسحر سببا لهم ليميزوا بين ما كان خيالا وسحرا وبين ما كان حقيقة. فالحقيقة أن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه أيذا هي تلقف ما يأفكون، هذه حقيقة آمن بها قبل الناس كلهم هم السحرة، لأنهم يعرفون من علمهم بالسحر أنه تمويه وتضليل لا حقيقة له، لكنهم حينما فوجئوا بمعجزة موسى عليه السلام ظهر لهم الفرق بين النبوة وبين السحر، قالوا آمنا برب العالمين. فحكمة الله عز وجل اقتضت أن ينزل الملكين هاروت وماروت لكي يعلموا الناس السحر، ليس يتعلمون السحر للسحر وإنما ليتمكنوا به من تمييز السحر الذي كان يتخذه كثير من الدجالين يومئذ للتمويه على الناس واستعباد الناس، كما جاء في قصة الغلام الراهب ولعلكم تذكرون قصته. قصة الراهب معروفة؟ خلاصة هذه القصة، لأنه لابد من هذه الخلاصة، أن ملك ذلك الزمان الذي هو صاحب الأخدود المذكور في القرآن كان يستغل ساحرا لكي يستعبد الناس، ولما شعر بأن الساحر أسن وشاخ وكبر فقال له أنه اختر لي غلاما من الشعب حتى يخلقك من بعد. لماذا؟ لكي يظل مستمرا في استعباده للشعب بالسحر. هكذا كان الملوك في زمان القديم يستغلون الناس بالسحر، فالله عز وجل أرسل ملكين يعلمون الناس كلهم، وليس كما فعل ساحر الملك ملك الأخدود حيث قال لو اختر لي غلاما، لا يناسبه أن ينشر علم السحر بين الناس كلهم لأنهم سيعلمون أن الملك يدلل عليهم بالسحر الذي هم عرفوه. فاقتضت حكمة الله عز وجل بأن يرسل الملكين ويعلمون الناس السحر لكي يفرقوا بين السحر وبين المعجزة، ولأن السحر بلا شك أداة إفساد قال في نفس سياق القصة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إيش قبل الآية؟ حتى يقول له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهم جاءوا بتعليم السحر للغاية، لكن هذا التعليم قد ينقلب إلى فتنة، فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا الذي أراه في تفسير هذه الآية، والله أعلم.
طيب، السؤال يتعلق كذلك بالسحر. ما حد قدرة الساحر؟ هل يستطيع قلب الأشياء، مثلا حيوان يقلبها إلى قط إلى كلب أو كذا؟
يستطيع بالتوهيم، في التوهيم، أما في الحقيقة لا، كما جاء في قصة الدجال في آخر الزمان أنه يقطع الشخص نصفين ويرى الناس أنه فعلا قطع نصفين، ثم يعيده، فبعد أن يعيده يسأله: هل آمنت بي؟ يقول: ما ازددت إلا إيمانا بأنك الدجال الأكبر الذي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. السحر في الغالب هو تخيل، لكن له تأثير، وهذا التأثير لا ينكر بالواقع. ومن ذلك قصة اليهودي شو اسمه لبيد بن الأعصم، قصته حيث سحر الرسول عليه السلام، وظل صلى الله عليه وسلم متأثرا في سحره في بدنه، في ضعفه في بدنه، نحو 6 أشهر. مثل هذا التأثير ممكن، أما قلب الحقائق توهيما وتخيلا، وهذا النوع يستعمله كثير من الذين يسمون بالحوات. تعرف أنتم تقولون حوات؟ الحوات شاوذين، نعم، خاصة في مصر يوجد من هذا النوع الشيء الكثير، وكان بعض الناس يأتون منهم إلى دمشق، ورأينا منهم العجب، يعني يأخذ 100 ليرة ورقة وبيشعلها أمام الناس ثم يعيدها كما كان، الخاتم يسحب من يدك وتراه في كف غيرك، وهكذا. فإذا للسحر تأثير، لكن لا يبلغ الأمر إلى قلب حقائق الحيوانات التي خلقها الله عز وجل.
طيب، قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فما هو تأويل هذه الآية؟
تأويل كما جاء في الحديث: مستقرها حين تغرب الشمس، تطلع الشمس من مغربها. لكن الآية ليس لها علاقة بموضوع يعني كروية الأرض وهل هي ساكنة ولا متحركة. الآية يعني خبر عن غيب سيقع فيما يأتي من الزمن.
إذن المستقر وقته يوم القيامة. أما في حديث أظن أن كل يوم تستأذن تحت العرش تسجد.
هذا حديث صحيح، لكن ذهب إلى تحت العرش لا يتعارض مع الحقائق الشرعية، لأنها هي دائما تحت العرش، ولكن بالنسبة لبلد معين وهي المدينة حيث كان الرسول عليه السلام قد تكلم فيها لما قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب؟ فأخبره الرسول عليه السلام بأنها تذهب وتسجد تحت العرش حينما تغرب بالنسبة للمدينة. فهذا هو المعنى الذي يزيل الإشكال، بأنها هي دائما تغرب في كل بلد في كل لحظة، لكن هذا المقصود غروبا خاصا بالمدينة المنورة، فسجودها هو في ذلك الوقت الذي يتناسب مع توقيت المدينة وليس مع كل بلد في الدنيا.
ما نفهم من هذا الحديث توقف الشمس؟
توقف في ايش يعني؟
حال السجود.
لا هذا ليس بالضروري، لان الانسان العاجز قد يسجد وهو ماشي، صح ولا لا؟ استحضر صلاة الخوف لها صورتان، صلاة الخوف وصلاة الخوف الشديد. صلاة الخوف الشديد ليس هناك ركوع وسجود كما هو المعهود، وإنما هو الإيماء بالرأس. المسلم يقاتل ويسايف الكافر وقد أدركه الوقت فهو يصلي ويمشي إلى عدوه، هذا بالنسبة للإنسان. فما بالك بالنسبة لكوكب ربنا عز وجل أعلم بحقيقته، فلا منافاة بين أمرين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ما تأويل هذه الآية؟ لا قرأت في كذا تفسير ما فهمت.
أنا الآن لا أستحضر جواب عن هذا السؤال، اللي أذكره أنه في بعض الروايات أن السجود هو كاتب للرسول عليه السلام كيف هو يطوي الكتاب. الله عز وجل يطوي السماوات، لكن ما في عندي شرح لهذا السؤال. عليكم السلام. عفوا سكر شوي.
قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما أصح الأقوال في تفسير الورود؟
أصح الأقوال هو الدخول، وذلك مما جاءت به بعض النصوص الصحيحة، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من قول عليه السلام: لا يدخل النار أحد من أهل الشجرة. قالت حفصة: كيف ذلك يا رسول الله؟ والله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال عليه السلام: اقرأ ما بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الشاهد من الحديث واضح جدا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أهل الحديبية أن أحدا منهم لا يدخل النار، أشكل الأمر على السيدة حفصة رضي الله عنها، والإشكال كان قائما عندها بناء على فهمها للآية السابقة على ظاهرها: وإن منكم إلا واردها أي داخلها، فلم يلتقي فهمها للآية مع تصريح الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أهل الشجرة بيعة رضوان لا يدخل أحد منهم النار، فاختلف حديث الرسول عليه السلام مع فهم السيدة حفصة للآية، وفهمها كان صحيحا للشطر الأول منها، لأنها فهمت أن الآية تعني وإن منكم إلا واردها أي داخلها. إذن كيف يمكن التوفيق بين هذا وبين قول عليه السلام: لا يدخل النار أحد من أهل الشجرة؟ فنجد هنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر السيدة حفصة على فهمها للورود بمعنى الدخول، لكنه أزال الإشكال عنها بتمام الآية: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا الدخول حقيقة لا بد من أن يقع بالنسبة لجميع الناس صالحيهم وطالحيهم، إلا أن هناك فرقا جوهريا بين الصالح والطالح. فالصالح يدخلها مرورا، أما الطالح فيدخلها سقوطا وعذابا. ويؤكد هذا المعنى الذي هو واضح جدا من حديث حفصة هذا رضي الله عنها الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين أي زوجين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لن تمسه النار إلا تحلة القشم. تحلة القشم هي الآية السابقة: وإن منكم إلا واردها. فالرسول عليه السلام يشهد في هذا الحديث أن من فضائل الزوجين الصابرين على قضاء الله عز وجل الذي اصطفى إليه ثلاثة من أولاد الزوجين لم يبلغوا سن التكليف، إذا رضوا بذلك فلن تمسهم النار إلا تحلة قشم أي مرورا، كما هو في حديث السيدة حفصة رضي الله عنها. هذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي التردد في تبنيه في تفسير الآية الكريمة. هناك حديث صريح جدا لكن إسناده ضعيف، وإن كان رواه الحاكم في المستدرك فهو معروف بالتساهل في روايته في هذا الكتاب، يرويه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا لقيه في الطريق فقال له: حضرنا مجلسا فجاءت هذه الآية وإن منكم إلا واردها، فاختلف أهل المجلس في تفسيرها على ثلاث أقوال. لما سمع جابر منه ذلك وهو يسأله عن معنى الآية باعتباره صحابي الرسول، ما كان منه هذا إن صحت الرواية إلا أن وضع إصبعيه في أذنيه وقال: صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. هذا الحديث ضعيف المبنى لكنه صحيح المعنى بشهادة حديثين سابقين غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة في الفقه: ما حكم الوقوف أمام العلم وحكم الكف عن الحركة والانتصاب للعلم وعند السلام الوطني؟
هذا بلا شك من التقاليد الأوروبية الكافرة والتي نهينا عن تقليدهم بمناهي عامة وخاصة، فلا يجوز لأي دولة مسلمة حقا أن تتبنى شيئا من تقاليد الكفار، لكن الأمر يعود إلى من كان له الخيرة في أن يفعل ذلك. ولا شك أن الحاكم المسلم الذي ليس فوقه حاكم في الدنيا هو الذي يستطيع أن يغير ويبدل هذه التقاليد وهذه العادات الكافرة بتقاليد وعادات إسلامية. أما من كان موظفا أو كان جنديا ولا يستطيع إلا أن يتبع هذا النظام المنحرف عن الإسلام، فهنا بقى يظهر مراتب الناس على حد قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فنحن نعلم مثل هذه المشاكل يقع الشيء الكثير منها في بعض البلاد الإسلامية لأنها أمور كما قلنا تقاليد أجنبية. مثلا في بعض الدول العربية الإسلامية لا يجوز للجندي أن يلتحم، الناس على هذه المراتب التي جاء ذكرها في الحديث. أكثر الناس اليوم لما يدخلون الجلدين يحلقون لحاهم، هيك النظام. بعضهم ما يحلقها وإنما هم يحلقون منه رغم أنفه، وبعض آخر وهذا قليل جدا وله أمثلة هنا في الأردن وفي عندنا في سوريا يصمد ويصبر ويلقى العذاب والسجن وإلى آخره، ثم ينصره الله عز وجل فتراه جنديا ملتحيا بينما الألوف المؤلفين بدون لحى. فإذا القضية لها علاقة بقوة إيمان المكلف، فهذا الذي يكلف بأن يحيي العالم هذه التحية غير إسلامية بلا شك أنه يستطيع أن لا يحيي، لكنه يعلم أن أمامه السجن وأمامه التعذيب وربما أشياء أخرى ما نعرفها. فالمؤمن القوي الإيمان يصبر، ثم ما يكون بعد الصبر إلا النصر كما ربنا عز وجل عود المؤمنين بذلك. وناس آخرون لا يصبرون هذا الصبر فيحيون العالم وقلوبهم منكرة لهذه التحية وهكذا. فيجب أن نعلم أن هذا منكر، وأن الذي يضطر إلى يعني القيام به على الأقل ينكره بقلبه، لأنه ليس وراء ذلك ذرة من إيمان كما هو معلوم في بعض روايات الحديث الصحيحة. نعم.
طيب مجرد الانتصار أمام العالم هذا يخل بالتوحيد؟
طبعا
بالتوحيد
معلوم، يخل بالإسلام والشريعة والآداب الإسلامية يوم يقوم الناس رب العالمين. هذا تعظيم أشبه بتعظيم الأصنام، لأنه هذا العالم عبارة عن كتلة قماش، لكن هو التقليد الأوروبي الأعمى مع الأسف الشديد. نعم.
طيب ما حكم صلاة الجماعة عندما لا يسمع الأذان من المؤذن ولكن يعلم عن طريق التلفاز؟ مثلا حنا موجودين في هذه الجلسة نعلم عن طريق الراديو أو التلفزيون أن أذن، لكن ما نسمع أذان المسجد المحيط.
المهم أن يكون المسلم على علم بحضور وقت الصلاة في المسجد، وبلا شك أن هنا أمران اثنان. الأمر الأول أنه ليس من الضروري أن يعلم ذلك بطريق الأذان، لو هو لم يسمع الأذان وقال له أهل بيتي أذن للصلاة فقد حصل العلم. الشيء الثاني، لا يكفي العلم حتى ولو بطريقة شرعية، أي سمع الأذان بنفسه وأذنه، أنه يجب عليه الحضور إلى المسجد، لأن حضور المسجد لا يجب على كل إنسان مكلف. فهناك قبل كل شيء أن المسجد يجب أن يكون أو القرب بحيث أنه يسمع أذانه بطريقة عادية طبيعية ليس بالوسائل العصرية هذه. فإذا كان المسجد بعيدا، موقعه بعيدا عن سماع أذانه السمع الطبيعي، هذا ليس بالواجب عليه حضوره، ولو أنه سمعه بواسطة مكبر الصوت، لكن بلا شك الأفضل بالنسبة إليه أن يحضر. لكننا نقول أن الحضور، حضور الصلوات الخمس في المساجد الأصل فيها الوجوب، أي أن صلاة الجماعة واجبة كالصلاة نفسها، فلا يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة في بيته بدون إذن شرعي. فإذا كان المسجد قريبا من المكلف فعليه الحضور. لكن في هناك أعذار معروفة أنها لا تجب عليك من كان مثلا مسافرا أو كان مريضا، لا يجب على هذا وذاك أن يصلي في المسجد، لكن يستحب في الوقت نفسه يستحب أن يصلي في المسجد ولو كان ذلك غير واجب عليه، كما جاء في حديث مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه كان يحمل أحدهم يهادي بين الرجلين لشدة مرضه ويسحب به إلى المسجد. هذا فيه بيان لاهتمام السلف بأداء الصلاة في المسجد، لكن في هذه الحالة الصلاة ليست واجبة عليه في المسجد. نعم.
ما حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس؟
الذي أعتقده الكراهة، لأن كشف الرأس هي أيضا من العادات والتقاليد التي تسربت إلى بلاد المسلمين بسبب استعمار الكافرين لها، فهم أذاعوا عاداتهم وتقاليدهم فيها، واستمر كثير من المسلمين في تلك البلاد بعد خروج الكافر منها، استمروا متأثرين ببعض عاداتهم ومنها حسر الرأس، وإن كانت البلاد تختلف في هذه العادة، فعادة حسر الرأس في سوريا وفي الأردن في مصر أكثر بكثير من بلاد العربية الأخرى كالسعودية واليمن والكويت وإلى آخره. فلما كانت هذه العادة ليست عادة إسلامية، فالمفروض أن المسلم يدخل في الصلاة في أحسن زينة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هنا وإن كانت من حيث سبب نزول الآية تعني ستر العورة، لكن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص سبب، هذا أولا. وثانيا قد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد هذا العموم من الآية، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. ففي هذا الحديث أن المسلم يؤمر أن يدخل الصلاة في أكمل حالة، في الوقت الذي سئل الرسول عليه السلام يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال عليه السلام أو كلكم يجد ثوبين؟ هذا الحديث يفيد جواز الصلاة بثوب واحد وهو الإزار الذي يستر العورة، لكن أيضا يلمح ويشير إلى أن من يجد ثوبين لا ينبغي له أن يصلي في ثوب واحد، يقتصر بهذا الثوب على ستر العورة المعروفة أنها عورة في الصلاة وخارج الصلاة، بل عليه أن يستر العورة المتعلقة بالصلاة إذا صح تعبيري، وذلك لقوله عليه السلام لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. ولذلك صرح الإمام أحمد أن من صلى مكشوفا المنكبين فصلاته باطلة، وهذا حق ندين الله به لهذا الحديث الصحيح، لا يصلين، نهي عن الصلاة، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وإذ ثبت عموم الأمر بالتزين للصلاة، وثبت أن من عادات المسلمين ستر الرأس وليس الحسر، حينئذ نعتقد أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة، لا لأن هناك نهيا خاصا، وإنما لأن فيه مخالفة للعادات التي جرى عليها المسلمون. ويعجبني بهذه المناسبة ونهاية الجواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، رسالة صغيرة لعلكم وقفتم عليها. ذكر هناك رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى مولاه نافعا يصلي حاسر الرأس، فقال له: أرأيت لو أنك ذهبت إلى مقابلة أحد هؤلاء الأمراء أكنت تقابله وأنت حاسر الرأس؟ قال له: قال فالله أحق أن يتزين له غيره.
أحسن الله عليك شيخ. بالنسبة لهذا السؤال يقول: نرى في بعض مؤلفات الشيخ حفظه الله الفقهية عدم التركيز على التقسيم الذي كان يسير عليه الفقهاء من قبل، أي من جهة تقسيم العبادة إلى شروط وأركان وسنن، فهل للشيخ سياسة خاصة في ذلك؟
لا، أنا ما نهجت هذا المنهج، لأنه هذه الأمور فيها خلاف كثير وكثير جدا، ولا يتحمله التأليف الذي أنا جريته عليه إلا في كتاب كنت ولجت فيه ثم صرفت عنه، وهو الذي لابد سمعتم باسمه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. هذا الكتاب كان هو على هذا النهج، يعني من العناية بالتمييز بين ما هو شرط وما هو ركن وما هو فرض إلى آخره، لأنه تمييز هذه الأمور بعضها عن بعض يحتاج إلى بحث موسع جدا، ولذلك فأنا لا أشرك هذا، لأنه كان مجاله في ذاك الكتاب الذي لم ييسر لي المتابعة العمل فيه. هذا هو جواب
شيخ. كتاب ثمر المستطاب معك
بقول لك لم ييسر لي متابعة العمل فيه.
طيب الشيخ يقول: اختلف اثنان من الإخوة في مسألة التثويب في أذان الفجر، هل هو في الأول أم في الثاني؟ واستدل الأول بحديث أذان الصيام، أعني حديث إن بلالا يؤذن بليل، واستدل الثاني بحديث ابن مكتوم إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فما رأيكم؟ وكذلك بالنسبة للأذان الأول، هل هو خاص برمضان أم هو عام؟
التثويب بلا شك هو في الأذان الأول، وهو عام بالنسبة لأيام السنة كلها. أما كون مرة جاء في الحديث ذكر بلال في الأذان الأول وفي رواية أخرى ذكر ابن مكتوم، فذلك باختلاف الأحوال. تارة كان بلال وظيفته الأذان الأول، وبالعكس الأذان الثاني لعمر ابن أم مكتوم، وتارة كان الأمر خلاف ذلك، الأذان الأول لعمر والأذان الثاني لبلال. هذا هو الذي جمع به علماء الحديث بين الحديثين. لكن هذا الاختلاف في كون الأذان الأول يؤذن فلان والأذان الثاني فلان، هذا لا يغير من حقيقة السنة التي هي أن جملة الصلاة خير من النوم هي خاصة بالأذان الأول، لأن هذا صريح في حديث ابن عمر الذي رواه النسائي وغيره، أنه كان في الأذان الأول زيادة الصلاة خير من النوم، وكذلك في حديث بمحذورة، هذا ثابت في الأذان الأول لا خلاف في ذلك إطلاقا. أما اختلاف المؤذن في الأذان الأول عن الثاني والعكس بالعكس، فلا يغير من حقيقة هذه السنة شيئا. نعم.
السؤال الثاني يقول: أو كذلك بالنسبة للأذان الأول، هل هو خاص برمضان أم هو عام؟
أجبت عنه بارك الله فيك،
أن هو
عام في كل أيام السنة.
يقول: ظهرت بعض الكتب ترد وتغالط الشيخ حفظه الله ولم يرد الشيخ عليهم، فما السبب؟ مثل الكتاب الأخير اللي خرج شيخ هو قديم. مر صحيح مسلم اللي هو تنبيه المسلم وبعض الكتب.
نعم. أولا يا أخي ليس من الإمكان أنه كلما توجه ناقد ينقدني بحق أو بباطل بعلم أو بجهل أن أتفرغ له، هذا أمر غير طبيعي إطلاقا، وبخاصة وأنا أشعر بأنني أشرفت على حافظ القبر، فمهما طال العمر فلا أستطيع أن أتدارك ما أنا في صدده منذ نعومة أظفاري كما يقال، لكن مع ذلك أحاول أن أقتنس الفرص وأن أرد على بعض هؤلاء حينما تأتي المناسبة وأجد فرصة لا بد من الرد. ومن ذلك هذا الرجل تنبيه المسلم، اغتنمت فرصة بكتابي آداب الزفاف، حيث يطبع الآن طبعة جديدة وفيها زوائد عديدة، فكتبت مقدمة فيها شيء من الطول لأنني رددت على هذا الإنسان في بعض ما يعني انحرف قلمه عن الصواب في هذا الكتاب، ويعني أشرت إلى منهجه وأنه قائم على الجهل بهذا العلم، وردت عليه بعض الأجزاء التي انتقدني فيها وبخاصة حديث يتعلق بأداب الزفاف، وهو مما كنت أشرت إلى أنه ضعيف مع كونه في صحيح مسلم، وهو كان مما انتقدني هذا الحديث، فاهتبلتها فرصة وردت عليه، وسترون ذلك إن شاء الله قريبا. هذا المقدار هو الذي أستطيع أن أقوم به، أما أن أتوجه إلى رد الكتاب كله هذا لا يتيسر لي، ولعل بعض إخواننا يعني المقبلين على هذا العلم بنشاط وفراغ لا أجده أنا يقومون بهذا الواجب إن شاء الله.
السلام عليكم. بس يقول ما حكم التحايل على القوانين الوضعية وخاصة في المعاملات التجارية للحصول على مصلحة خاصة لا يتأذى بها الغير؟
والله هذا السؤال لا يجوز الإجابة عليه بجواب عام، لأنه قد يكون الأمر يتعلق بشيء من الخيانة، لكن إذا لم يكن هناك شيء من الخيانة وكان في تحقيق مصلحة لا تخالف الشريعة، فحينئذ نقول ما في مانع، بشرط أنه إذا كان ضامنا لئلا يكتشف عمله المخالف للقانون، فإذا ما اكتشف مس الدين والشرع الذي يتمسك بهذا الذي فعل تلك الفعلة. يعني مثلا قضية الجمارك والتهريب، هذه الجمارك هي بلا شك هي مكوس وغير شرعية، خاصة ببلد إسلامي وبلد آخر، فكثيرا ما نسأل هل يجوز لمسلم أن يهرب بضاعة ولا يدفع عليها المكوس؟ نقول إذا كان رجلا يمثل تمسك بالدين وبالإسلام ويخشى أن ينكشف فيهان الإسلام فلا يجوز في هذه الحالة، أما إن كان رجلا عاديا وتعاطى وسائل تهريب بحيث لو ألقي القبض عليه لا ينصرف ذهن القابضين إلى الطعن في المتمسكين بالشريعة، فممكن أن يقال بجواز ذلك.
الشيخ يسأل يقول تقوم بعض النسوة بالخروج لدعوة، الشيخ يسأل يقول تقوم بعض النسوة بالخروج لدعوة النساء حيث يقومن بزيارتهن لبيوتهن ودعوتهن لدروس خاصة، وقد يكثر ذلك منهن، فهل يخالف ذلك ما أمرهن الله به من القرار في البيوت؟ تذهب وتتناقل، خاصة عندنا شيخ مأذون للمرأة تسوق فتذهب لهذه وتذهب، فهل هذا مخالف؟
أعتقد أن هذا العمل أيضا من مشاكل العصر الحاضر، ومن ذلك أننا أصبحنا اليوم نقول أنه هناك دعاة وداعيات، وهذه طبعا بلا شك من محدثات الأمور، فما ينبغي أن يكون هناك نساء يتسمين بالداعيات، لا بأس، بل هذا واجب أن يكون هناك نساء متعلمات العلم الشرعي، بحيث أنهن يقصدن من النساء بالسؤال، لأنه كثيرا من النساء يتحرجن من أن يتوجهن بأسئلتهن الخاصة بهن إلى أفاضل العلماء، فإذا وجد في النساء علماء حقا وعلى الشرط الذي سبق بيانه آنفا أي بالكتاب والسنة، فينبغي على النساء أن يأتينهن وليس هو العكس، لأننا نعتقد بحق قول من قال من أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وقد وصل الأمر ببعض النساء هنا وربما في بلاد أخرى أنها تصعد المنبر في المسجد وتلقي الدروس على النساء، وقد يكون هناك في باحة المسجد رجال فاتتهم الصلاة مع الجماعة فيدخلون ليصلون. هذا بلا شك أنا لا أتورع أن أقول أن هذه من البدع، فالأمر كما ذكرت في سؤالك أن واجب المرأة أن تقر في بيتها، فإذا كانت يعني مميزة على غيرها بالعلم بشرع الله عز وجل فذلك لا يؤهلها أن تنطلق هكذا كالرجال وتساويهم في الخروج، كأنما ربنا عز وجل ما قال في كتابه الكريم: وقرن في بيوتكن. فالأصل في المرأة أن لا تخرج إلا لحاجة لا يمكنها أن تحققها إلا بالخروج، وهنا يظهر الأمر بين المرأة العالمة، فلا يجوز لها أن تخرج تنطلق كما يقولون كداعية، وبين المرأة التي تريد أن تتعلم العلم فهي تخرج، لأنها يجوز لها أن تخرج إلى المسجد كما هو معلوم وكما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، مع العلم أن الرسول عليه السلام قد قال لهن: وبيوتهن خير لهن، ومع ذلك فقد أقرهن عليه الصلاة والسلام في خروجهن إلى المساجد حتى في صلاة العشاء، وجاء النهي صريح: لا يمنعن أحدكم زوجته أن تخرج لصلاة العشاء. وكانت المرأة تنصرف من صلاة الفجر كما جاء في حديث مسلم: وأنهن متلفعات بمرطهن. فإقرار الرسول عليه السلام لخروج النساء لأداء الصلوات الخمس في المساجد مع بيانه أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن، ما ذلك إلا لأنهن كن يخرجن لطلب العلم. فإذا كان هناك امرأة فتجلس في بيتها ولا مانع من أن تحضر النساء إليها، كل على حسب ظرفها وطاقتها إلى آخره، أما هي فلا تخرج خروج الرجال، لأن هذا من التشبه بالرجال.
شيخ، هل يجوز لطالب العلم أن يكتفي بتصحيح أو تضعيف الحفاظ السابقين؟
تصحيح أو تضعيف
الحفاظ السابقين.
أيوة.
مثل يقرأ للعراقي في تخريجه فيقرأ أن هذا الحديث قال العراقي هذا حديث صحيح فهل يجوز له ان يكتفي؟ ومثل العراقي مثلا الامام احمد او
تشبه التقليد في الفقه. هل يكفي لطالب العلم ان يسمع رأيا لامام من ائمة المتبوعين؟ لا اني طبعا الاربعة فقط فهم اكثر بفضل الله عز وجل ويعمل به. نقول لا يمكن كل طلاب العلم ان يكونوا في نسبة واحدة من التمكن في معرفة الحق مما اختلف فيه الناس. فحسب الطالب العلم ان يحقق الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان هناك من أهل الذكر من الأحياء يسأله ويتبنى جوابه، أو ليس هناك عالم حي يسأله فيعلم بأنه أحد العلماء المتبعين له رأي كذا فيتبعه، فهو يعني سالم من المؤاخذة. ولو كان الرأي الذي تبناه من ذاك العالم خطأ في واقع الأمر لأنه قام بما يجب عليه في الآية السابقة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا مشروط فيه شرط واحد، وهو أن لا يتبين له بأن هذا الرأي خطأ. وهذا البيان قد يكون ببحث شخصي منه إذا كان عنده استعداد، أو بدلالة عالم آخر يثق به وبعلمه. المهم يجوز للطالب العلم أن يقلد العالم إذا لم يتبين له خطأه ولم يستطع هو أن يتبين صوابا كان أم خطأ. كذلك تماما الجواب عن السؤال بالنسبة لطالب العلم يجد إماما من أئمة المسلمين وحافظا من حفاظهم يصحح حديثا أو يضعف آخر، فهذا يكفيه أن يتبع هذا المصحح أو المضعف، إلا بشرط كما ذكرنا بالمسألة الفقهية، إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يعلم خطأه، لأن المقصود بهذا الشرط سواء في الحديث أو في الفقه أن لا يتبع هواه، يقول فلان أفتاني وانتهى الأمر وفي نفسه ما فيه، والرسول يقول استفت قلبك من افتاك المفتون. هذا هو الشرط الأول، أن لا يكون عالما بأن هذا الرأي سواء في تصحيح حديث أو تضعيفه أو في إباحة شيء أو تحريمه لا يعلم أنه خطأ. والشرط الثاني أن لا يستطيع هو تحقيق في صحة هذا الحديث أو في ضعفه، فهذا أمر جائز لأننا لا نستطيع أن نكلف الناس كلهم يصيروا مجتهدين وعلماء. لعلي أعطيتك الجواب.
طيب متى يعلم المرء يعني من نفسه أن يستطيع أن يغير الحكم؟
هذا سؤال مهم. يعلم ذلك حينما يعرض بحوثه وأقواله الشخصية على أهل العلم القدامى المسطرة أقوالهم في كتبهم، فيجد أن الغالب عليه أنه يوافقهم. هذا من جهة. من جهة أخرى يجد أهل العلم يقدرون علمه واجتهاده ولا يعتبرونه يعني كما قلنا آنفا، بعده لم يتأهل لأن ينصب نفسه منصب المصاحب والمضاعف. يعني ينبغي أن يكون الإنسان بعيدا عن أن يغتر بعلمه، وكثير من طبيعة الإنسان أن لا يرى عيبه ويرى عيوب الناس، ولذلك فيجب أن يستعين بغيره ممن هم عنده من أهل العلم فيرى عيبه بواسطتهم، كما أشار إلى ذلك عليه السلام بقوله في الحديث المعروف: المؤمن مرآة أخيه. فالمؤمن حقا هو يرى أخطاءه وعيوبه بواسطة غيره، وينبغي أن يستعين بأهل العلم ليعرف هل هو يعني صار أهلا للبحث والاجتهاد سواء في التصحيح والتضعيف العلم أو في الإفتاء في المسائل الفقهية. تفضل. إيش عندك؟
الشيخ يقول: كما عرف عند بعض المحدثين أن الحديث إذا جاء من طريق مرسل بإسناد صحيح وطريق متصل فيه ضعف ينجبر يكون الحديث بذلك حسنا، فقد أنكر بعض الإخوان هذه القاعدة، فما رأيكم؟ يعني بعض الإخوان لم يعترف بهذه القاعدة وقال هذه قاعدة غير مسلم بها،
ما هي حجته؟
يقول أنه لا أجد دليلا، لأن في بعض المحدثين نقل أن بعض أهل الحديث لا يعمل بهذه القاعدة.
معليش، البعض يعمل البعض ما لا يعمل. فما دليله؟
يقول: ما الدليل على صحة هذه القاعدة؟ هو يقول:
الدليل سنشد عضدك بأخيك، هو الدليل أن شهادة المرأتين بشهادة رجل، ولذلك قال الشاعر: لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوية.
لا، هو يقول أن المرسل سقط منه راوي، سقط منه الراوي المرسل، ويقول: أما الضعيف الذي ينجبر فهو متصل. فيقول: كيف متصل يعبد منقطع؟ لأن وجه الصورة
هذا من الجماعة الذين لا يجوز لهم أن يجتهدوا.
خلاص
لا يجوز لهم أن يصحي ويضعف. كيف يا أخي؟ إذا اختلف المخرج فالنفس تطمئن إلى صحة الخبر. أولا بخصوص هذا المثال، كثير من كبار العلماء يذهبون إلى تصحيح الحديث المرسل لوحده، أظن أنتم تعرفون هذا، يعني الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد في رواية عنه يحتجون بالحديث المرسل لوحده، ليس هناك ما يعضده من متصل. طبعا نحن لا نتبنى هذا، نحن نقول بما هو الراجع عند علماء الحديث وبما يشهد الواقع العلمي أن الحديث المرسل لا ينبغي أن يحتج به، ما دام لا ندري الواسطة بينه وبين الرسول عليه السلام، أهو الصحابي وحده أم صحابي وتابعي. ولذلك الآن أنت فيما نقلته عن الرجل، اللهم إذا كان النقل دقيقا، جاء في بعض كتب المصطلح كالبيقونية مثلا بيقول أنه المرسل تعريفه ما منه الصحابي سقط، هذا تعريف خطأ. هذا لو كان هذا التعريف صحيحا لكان كل مرسل صحيحا، لأن قول ما منه الصحابي سقط، سقوط الصحابي لا يعلل الحديث، جهالة الصحابي لا يعلل الحديث، سواء كان مسمى باسم لا نعرفه في الصحابة أو كان غير مسمى، كان يقول كما جاء في كثير من الأحاديث في مسند أحمد وغيره: حدثني رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث في هذه الحال صحيحا. لماذا؟ لأن كل الصحابة عند أهل السنة عدول، فسواء علينا سمي أو لم يسمى، كذلك سواء علينا ذكر أو لم يذكر مطلقا. وهذا هو الحديث المرسل عند البيقوني هذا، لكن هذا خطأ. المرسل هو قول التابعي قال رسول الله، هناك فرق كبير جدا بين تعريف البيقوني وبين هذا التعريف الذي تبناه أهل الحديث المحققين منهم. الحديث المرسل هو قول الراوي أو التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو ما سقط منه اسم الصحابي. لا، ما هو الفرق؟ قول التابعي قال رسول الله يحتمل أنه يكون الساقط هو الصحابي، على هذا الاحتمال يكون الحديث صحيح. يحتمل يكون الساقط الصحابي زائد تابعي، يحتمل يكون زائد تابع تابعي، وهكذا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من أهل التتبع والاستقراء، أنه وجد في بعض المراسيل سقط الصحابي والتابعي والتابع التابعي أربعة أشخاص أو خمسة على التوالي. فحينئذ المرسل لا يصح أن يقال هو قول قول التابعي قال رسول الله، وإنما قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نفترض حينئذ أن الساقط هو الصحابي، محتمل، لكن محتمل أيضا أن يكون سقط أكثر وأكثر. الشاهد ما هذا كله، فبعض العلماء ممن سمينا آنفا ذهبوا إلى تصحيح الحديث المرسل. نحن وإن كنا لسنا معهم فيها، والله له كلام ما وجدته لغيره، بيقول لو جاز لنا أن نحتج بقول التابعي قال رسول الله من باب حسن الظن به، أنه لو كان بينه وبين الرسول غير الصحابي كان ذكره من باب إيش؟ حسن الظن. بيقول إذا سلسلنا هذا الحسن للظن لا وصل إلى زماننا، أنه فلان في القرن الثالث في القرن الرابع قال قال رسول الله، من باب حسن الظن نقول لو كان هذا العالم لم يثبت الحديث عنده بالطريقة العلمية كان ما بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نبطل أهم وسيلة عند المسلمين تفردوا بها دون العالمين جميعا لمعرفة رواية الصحيح. حينئذ لا قيمة للإسناد إذا ما اعتمدنا على قول الراوي سواء كان تابعيا أو تابع تابعي أو دون ذلك من باب إيش؟ أحسن الله بالناس. فحينما يأتي الحديث المرسل بسند صحيح إلى مرسله، نحن نتوقف هذا ما نقبله لأنه في احتمال ما ذكرناه آنفا، لكن لما يأتي الحديث بإسناد من طريق غير الطريق السابق غير طريق المرسل، هذا السند وحده ضعيف، لكن ضعيف وضعيف بيعطي قوة، وهذا أمر مشاهد. يعني كما تعرفون في بعض وصايا بعض الحكماء لأولادهم لما حضره الموت وكان له 10 من الولد، قال لكل منهم هات عصاي أو ماذا أقول أكسرها كسرها بالتالي تالي، عملها حزمة ما استطاع يكسروها، فضرب لهم مثلا بأنه هكذا إن كنتم جميعا متفقين ما أحد يقدر يعتدي عليكم، أما إذا كل واحد يعني مش لوحده فممكن كسره الاعتداء عليه. كسر القضيب واحد سهل، لكن ضم إليه مثله يأخذ قوة، ضم إليه ثالث ورابع وخامس جزات قوة. نحن نقول لهذا الطالب للعلم، نقول هل تعتقد بأن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، ماذا تظن أو يقول أو ماذا تعلم؟
يقول إذا كان الضعف في راوي واجتمعت الطرق يصحح الحديث، يعني يقول يصح الحديث يعني إذا كان في السند راو ضعيف وتعدد الطرق لكن ليس فيها انقطاع، يعني ما يكون فيها انقطاع، إنما لضعف الرواة التي فيها.
ما عليش أنا
يجبرها. أما إذا كان
هل يقول بأن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق؟ لا أسأله التفصيل.
طب يقول بأن
لماذا يقوله؟ لا أقول بماذا
صدق.
لماذا يقول؟
لسلف قبل من المحدثين يقولون بهذا قال
صح، لكن قناعته من أين جاءت؟
التعاضد.
يعني هو لها معنى التعاضد. هنا يأتي سؤال ثاني، أنه جاء حديث من طريقين موصولين ما في انقطاع، لكن في كل ما ضعف يتقوى عنده ولا يتطلب ثالثة ورابعة؟
يتقوى.
طيب ما المعنى الذي لاحظه؟ هو الذي يلاحظه الذي يقوي الحديث المرسل من حديث متصل، يعني كون هذا ضعيف بالإرسال وكون الآخر ضعيف بسوء الحفظ كلاهما يشتركان في الضعف، فلماذا يقول بأنه إسنادين علتهما ضعف الحفظ فهذا يقوي هذا، ولا يقول بأنه ذاك المرسل لا يتقوى بمثل ما تقوى به الضعيف الآخر؟
لأنه يقول إيش شيخ؟ يقول هنا عرفنا العلة في السند هذا وهو ضعف الراوي الذي ينجبر، والثاني لم نعرف التابعي، ربما يكون الضعف فيه شديد جدا بحيث انه لا يعتضد بهذا، لكن هو فيقول مثلا ربما فيه بين الصحابي والتابعي راو شديد الضعف لا ينجبر بالطريق ذاك، فكيف تجورون برجل موهم لا يعرف؟
ما هو الذي يلقى بالنفس؟ أهو شديد الضعف أم ليس شديد الضعف؟
بالنسبة له شيخ؟
بالنسبة للمرسل.
للمرسل؟
نعم.
هو بالنسبة له يقول الله أعلم، ربما يكون كذا ولا كذا.
الله أعلم، هذا كمن يقول هذا الضعيف الذي قوينا به الضعيف الآخر يمكن أن يكون وهما لا يتقوى.
صدق.
طيب باب الإمكان أريد أن أقول واسع، لكن البحث العلمي بيوحي بأن الإنسان يأخذ ما يغلب على الظن. الآن نعود نحن إلى العلماء الذين احتجوا بالحديث المرسل، ماذا كان ملحظهم؟
شروطهم أنه لا إن أرسل لا يرسل عنه.
لا، كان ملحظهم أنه هؤلاء لو غلب عليهم، يعني العلماء الذين صححوا المرسل، لو غلب عليهم أنه احتمال أن يكون المرسل أخذه من شديد الضعف كانوا ما صححوه، لكن هم إيش غلب على بالهم وعلى خاطرهم أنه لو كان هذه الواسطة التي نحن جعلناها شديدة الضعف حاشاهم أن يكون إيش يروون الحديث وينسبون للرسول عليه السلام. الذي يلقى في النفس في هذه الحالة مع الاعتراف بأنه احتمال شديد الضعف هذا قائم، لكن في احتمال يقابله وهو الأكثر اطمئنان النفس عليه هو أنه ليس شديد الضعف، ولذلك صح من صح الحديث حديث المرسل، فنحن لا أقل أن نعتبره يعني شاهدا وليس فقط يعني محتجا به. غيره
الشيخ يقول أشيع في الآونة الأخيرة عن كتاب تقريب التهذيب أنه كتاب غير معتمد للجرح والتعديل لكثرة الأخطاء المطبعية التي وقعت في ألفاظ الجرح والتعديل الفاضية،
فما رأيكم ومتى يؤخذ بكلام الحافظ إذا تعارض مع بعض علماء الجرح؟ كيف هذه
المسألة تعود إلى الباحثين المتخصصين، لا تعود إلى طلاب العلم المبتدئين. على هؤلاء المبتدئين أن يعتمدوا ما في كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني تماما، كما قلنا إجابة عن سؤال من يعتمد على تصحيح الحافظ العراقي وامثاله، قلنا يعتمده إلا إذا تبين له خطأه. فكون كتاب التخريب مثلا تبين أن هناك أخطاء كثيرة، لكن هذه الأخطاء الكثيرة لا تساوي الصواب الأكثر، فهي أقل بكثير من صوابه، فلا يجوز نحن أن نعرض عن الاستفادة من هذا الكتاب لوقوع أخطاء فيه، فنحن نتبنى ما فيه حتى يتبين لنا أنه أخطأ فيه. أما نجعل قاعدة نهدر هذا الكتاب، معنى ذلك أن نهدر كل كتاب من كتب العلم، وأن نهدر كتبنا التي نحن نؤلفها بأيدينا، لأننا لا ندعي العصمة، ولذلك نحن نغير ونبدل بين كل مدة ومدة بما يبدو لنا من خطأ أو وهم وقع به أحدنا، وليس أحدنا أبدا بالذي يعني يكون وضعه من حيث الخطأ والصواب بأحسن من الذين سبقونا إلى هذا العلم كالحافظ ابن حجر. واضح المراد؟
طيب، لازم تكمل السؤال. أقول يعني إذا تعارض كلام الحافظ رحمه الله في حق رجل مثلا وثقه وتكلم عليه بهذه المثل أو العكس،
يستعمل قاعدة العلماء الحديث أن الجرح مقدم على التعديل بشرط معروف عند العلماء. يعني أقول هنا لابد من تطبيق العلم ممن يستطيع التطبيق.
آخر سؤال يقول: هل سكوت الحافظ عن الحديث إذا أورده في كتاب فتح الباري يعتبر تحسين له؟
هو هذه قاعدته لكنها غير مضطردة، فقد وجدنا كثيرا من الضعاف في كثير من الأحاديث التي سكت عنها، وبهذا القدر كفاية.
آخر سؤال شيخ، هو مهم بالنسبة له، لا يختص للشيخ يعني خاص بك. يقول: إذا صح أحد المحدثين السابقين حديثا توضح للسؤال السابق، ويرى الشيخ حفظه الله خلاف ما ذهب إليه هذا المحدث بأن ضعفه دون أن نحصل على المصدر الذي عزى إليه كأن يكون مخطوطا أو غير ذلك، ولم يكن فيه التوسع في تخريجه، فما هو طالب العلم في هذه الحالة؟ صار إشكالات كثيرة بالنسبة
أظن سبق شيء من الجواب، لكن لابد من جواب جديد. إذا كان هذا الطالب يستطيع التمييز والتتبع فيعتمد ما وصل إليه بحثه واجتهاده، أما إن كان ليس أهلا لذلك فهو يعتمد على من ثقته به أكثر من الآخر. واضح؟ السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله
فيك. قال عمر تعبناك يا أبا خلاص. أنت يمكن ما خلاص أطول. ما أحد يحب الشيخ ما أحد يحب. في هذا ما كان مسألة الله إلى كل الإخوان يستطيع. فضل
أكرم من عندك ما في كبار يا
شيخ.
ذكر أكلم من علمك في تهذيب الكمال في ترجمة بعض المحدثين يصفه بأنه قال: وكان يشرب العلم شربا.
ما شاء الله، ما شاء الله،
جزاك الله خير
الشيخ. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
يا
استووا. استووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تحاذوا بالمناكب والأقدام. تقدموا شوية انتوا اثنين. أيوة. المحاذاة تكون بالنظر إلى من خلف الإمام وليس ينظر عن يمينه وعن يساره فقط، إلى من خلف الإمام على النظام العسكري. هكذا يكون إيش البنيان مرصوص إن شاء الله. قدم شوية يا أخ. بالأخير تقدموا. قدم أبو ليلى. إذا التفت يسارك هل ترى صدر من خلفي؟ لا. إذا قدم قدم وبدون ما تمد راسك مثل حردون. هل يمشي خلي يتقدم. مراد تقدم يا أخي، كلام للجميع لكن ولو موجه لواحد. قدموا شوية. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يقع في أكثر المساجد، وأرجو الله أن ينجو هذا المسجد من مثل هذا الخطأ كما نجا من كثير من الأخطاء التي عمت المساجد كلها. هذا الخطأ هو منبعه أنفس المصلين وليس من بعض الموظفين. ما هو هذا الخطأ؟ وهو مسابقة الإمام بآمين. هذا خطأ عم وطم في كل بلاد الإسلام التي حللنا بها، نجد هذا الخطأ شائعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بلسانه العربي المبين: إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا على وزان إذا كبر فكبروا. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث واضح لكن تطبيقه مخالف لهذا الوضوح. إذا أمن الإمام فأمنوا، أنا الإمام أقرأ جهرا، أنتهي من قراءة الفاتحة بقولي ولا الضالين، لسه بعد ما أخذت نفس مشان تابع الفاتحة بالتأمين، تجد عامة المصلين سبقوا الإمام بآمين، ويأتي تأمين الإمام خلف تأمين المقتدين، كأن القضية تعكيس لنص النبي الكريم. هو يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنتم بعضكم أو جلكم، ولا أقول كلكم، يسبق الإمام بآمين. لاحظتم ولا شك معي أنه كان هناك صوتان، صوت يسبق الإمام بآمين والصوت يتأخر عن الإمام قليلا بآمين، وهذا هو السنة، بل هذا هو الواجب، لأن الرسول عليه السلام قال كما سمعتم: إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا التعبير عند العلماء له معنيان، أحدهما إذا تمسك به المقتدي كان أبعد ما يكون عن مسابقة الإمام. المعنى الأول إذا أمن الإمام، أي إذا انتهى من الإمام من التأمين، إذا أمن أي انتهى من التأمين، حينئذ أنتم ابدأوا بآمين. المعنى الثاني إذا شرع هو بآمين فاشرعوا أنتم بآمين. هذا المعنى الثاني هو الذي ترجح لدينا، لكن الحقيقة في كثير من الأحيان تميل النفس إلى تبني القول الآخر، لأن الناس اليوم توجيه إلى الصواب طفرة واحدة صعب، ولذلك نقول انتهوا اسمعوا الإمام وقد انتهى من آمين، قولوا أنتم آمين. لما بتمرنوا على هذه المرحلة حينئذ نقول لهم إذا بدأ هو بآمين قولوا أنتم آمين. ولحكمة واضحة كانت السنة بحق الإمام أن يجهر بآمين. لماذا؟ أولا لكي لا يسابق الإمام، وثانيا لينالوا هذه الفضيلة التي لو عاشها المسلم حياة نوح عليه السلام في عبادة الله كل هذه السنين لكان الثمن قليلا، وهي مغفرة الله عز وجل. مع ذلك ربنا تفضل على عباد المؤمنين فجعل لهم سببا ميسرا مذللان ليستحقوا به إذا طبقوه كما أمروا مغفرة الله تبارك وتعالى. ذلك قوله عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. ليه؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة بلا شك هم رواد المساجد، وهناك يعني في السنة ما يدل أنهم طائفتان، طائفة تنزل وطائفة تصعد، فلا تخلو المساجد من الملائكة. وطبيعة الملائكة كما تعلمون من قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أنهم لا يخطئون كما نخطئ نحن البشر. فهم ماذا يفعلون حينما يصلون مع الإمام؟ أي يسابقونه بآمين؟ لا، نحن نفعل هذا. أما هم فكما عرفوا شريعة الله لا يسبقون الإمام بآمين. حينئذ المقتدي إذا صار بتأمينه مع الملائكة الذين لا يعصون الله في كل شيء، ومن ذلك التأمين خلف الإمام، استحق هذا المؤمن من البشر حسب نص الرسول الحديث أن يغفر الله له. ما شاء الله، كم ربنا كريم على عباد المؤمنين ليغفر لهم ذنوبهم. فقط احفظ نفسك، احفظ نفسك حينما بتكون حاطط بالك في تلاوة الإمام للقرآن، وعرفت هذا الدرس وهذا الحديث النبوي، ما تسبق الإمام بآمين. وإذا أنت تابعته متابعة صحيحة خرجت من صلاتك كيوم ولدت أمك. فهذه فضيلة عظيمة جدا، فأرجو أن تحرصوا عليها ولا تسبقوا الإمام بها، لأنكم بدل أن تكسبوا الفضيلة هذه مغفرة الله تقعون في المعصية، لأن مسابقة الإمام لا يجوز. إذا كبر الإمام فكبروا، إذا أمن فأمنوا. فإذا أنت سبقت الإمام بالتكبير فقد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تستحق عقوبة الله. الذي يسبق الإمام إذا بآمين يخسر مرتين: المرة الأولى يخسر مغفرة الله، والمرة الأخرى يستحق عقاب الله عز وجل. وهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين. قوموا إلى سنتكم ثم إلى داركم. ما شاء الله، هل بيصلي بالناس ناما أو بيخطب فيهم أو ما شابه ذلك؟ ما لازم يعني يشعر بالراحة حينما تجي الإجازة، عرفت كيف؟ واضح؟
أين هو؟ جزاك الله خير. أنا أجزاك الله خير على الموضوع، يعني كذا مرة طرق أمامي استفدت فيه، بس إنه كلمة إجازة قلنا على لعله في كلمة بدالة نستبدلها يعني بهذه العطلة اللي هو عطلة يعني تقديمها لفظ آخر.
ممكن يعني قضية إنه أنا في فسحة في فرصة في شيء
نفت مكاني أحد اليوم